الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي لرضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس جديد مجالس تعليقنا على رسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على وهو في معرض بيان ميزات مدرسة المدينة الفقهية مدرسة الإمام مالك، وقفنا على قوله فصل: وأما العبادات فإن أصل الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين.
آمين.
قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما العبادات فإن أصل الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. فإن الله سبحانه في سورة الأنعام والأعراف عاب على المشركين أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، وأنهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أردت أن تعرف جهل العرب فقرأ من قوله: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام الآية. وذلك أن الله ذم المشركين على ما ابتدعوه من تحريم الحرث والأنعام وما ابتدعوه من الشرك، وزمهم على احتجاجهم على بدعهم بالقدر. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا الآية. وفي الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم
وحرمت عليهم ما أحللت له.
نعم.
شياطين حرمت.
نعم. حسن الله. نعم. وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وذكر في سورة الأعراف ما حرموه وما شرعوه، وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش الآية. وقال: قل أمر ربي بالقسط الآية. فبين لهم ما أمرهم به وما حرمه، وهو قوله وما حرمه هو. وقال: ذما لهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين الآية. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود أنه ليس لأحد أن يحرم إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه، وإلا فالأصل عدم التحريم، سواء في ذلك الأعيان والأفعال، وليس له أن يشرع دينا واجبا أو مستحبا ما لم يقم دليل شرعي على وجوبه واستحبابه.
المقصود أن الدين مبناه على أمرين: مبناه على العبادات، فليس لأحد أن يوجب ولا أن يستحب من العبادات إلا ما شرعه الله. هذا هو أصل الدين، يعني أصل التعبد، التقرب إلى الله. والأمر الثاني في المباحات: ما هو الحلال، ما هو الحرام. فالأصل فيه أنه ليس لأحد أن يحرم من تلقاء نفسه. من فهم هذا الضابط في التعبدات، الأصل أن الإنسان لا يتقرب إلا بما شرعه الله. في المعاملات والإباحات، الأصل أن الإنسان لا يحرم إلا ما شرعه. نخلص من هذا: الأصل في العبادات المنع، والأصل في المعاملات الإباحة. نعم.
قال رحمه الله: إذا عرف هذا فأهل المدينة أعظم الناس اعتصاما بهذا الأصل، فإنهم أشد أهل المدائن الإسلامية كراهية للبدع، وقد نبهنا على ما حرمه غيرهم من
غيرهم.
نعم، وقد نبهنا على ما حرمه غيرهم من الأعيان والمعاملات، وهم لا يحرمونه. وأما الدين فهم أشد أهل المدائن اتباعا للعبادات الشرعية، وأبعدهم عن العبادات البدعية. ونظائر هذا كثيرة، منها أن طائفة من الكوفيين وغيرهم استحبوا للمتوضئ والمغتسل والمصلي ونحوهم أن يتلفظوا بالنية في هذه العبادات، وقالوا إن التلفظ بها أقوى من مجرد قصدها بالقصد، وإن كان التلفظ بها لم يوجبه أحد من الأئمة، وأهل المدينة لم يستحبوا شيئا من ذلك، وهذا هو الصواب.
حتى الطائفة من الكوفيين وغيرهم ممن استحبوا التلفظ بالنية، إنما هذا في المتأخرين. أما الإمام أبو حنيفة وغيره وسفيان وحماد فإنهم كرهوا التلفظ بالنية لعدم الورود، حالهم كحال أهل المدينة. والتلفظ بالنية إما أن يكون عبادة فالأصل في العبادات التوقيف، وإما لا يكون عبادة فلا يمكن إدخاله على العبادة. نعم.
قال: ولأصحاب أحمد وجهان، وذلك أن هذه بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، بل كان يفتتح الصلاة بالتكبير ولا يقول قبل التكبير شيئا من هذه الألفاظ، وكذلك في تعليمه للصحابة إنما علمهم الافتتاح بالتكبير، فهذه بدعة في الشرع، وهي أيضا غلط في القصد، فإن القصد إلى الفعل أمر ضروري في النفس، فالتلفظ به من باب العبث، كتلفظ الآكل بنية الأكل، والشارب بنية الشرب، والناكح بنية النكاح، والمسافر بنية السفر، وأمثال ذلك.
الإنسان الذي يأكل لا يتلفظ بالنية لأنه يأكل، فتلفظ الآكل بنية الأكل والشارب بنية الشرب عبث. طيب أنت جي ليش جاي المسجد؟ عشان تصلي المغرب، ما يحتاج تتلفظ. ليش جاي تجلس؟ عشان تسمع الدرس، ما يحتاج تتلفظ. فقصدك هو الذي دفعك إلى العمل. ليش تتوضأ؟ عشان الصلاة. إذن ما يحتاج تتلفظ بالنية. هذا من حيث العقل، من حيث الاستنباط. وأما النص فيكفي أنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عجل شوي بالقرآن.
ومن ذلك صفات العبادات، فإن مالكا وأهل المدينة لا يجوزون تغيير صفة العبادات المشروعة، فلا يفتتح الصلاة بغير التكبير المشروع، وهو قول الله أكبر، كما أن هذا التكبير هو المشروع في الآذان والأعياد، ولا يجوزون أن يقرأ القرآن بغير العربية، ولا يجوزون أن يعدل عن المقصود المنصوص في الزكاة إلا ما يختار المالك من الأموال بالقيمة. وهم في مواقيت الصلاة أتبع للسنة من أهل الكوفة، حيث يستحبون تقديم الفجر والعصر، ويجعلون وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، وهو آخر وقت الظهر، ويجعلون وقت صلاة العشاء وصلاة المغرب مشتركا للمعذور، كالحائض إذا طهرت والمجنون إذا أفاق، ويجوزون الجمع للمسافر الذي جد به السير والمريض وفي المطر. وهم في صلاة السفر معتدلون، فإن من الفقهاء من يجعل الإتمام أفضل من القصر، أو يجعل القصر أفضل لكن لا يكره الإتمام، بل يرى أنه الأظهر وأنه لا يقصر إلا أن ينوي القصر. ومنهم من يجعل الإتمام غير جائز، وهم يرون أن السنة هي القصر، وإذا ربع كره له ذلك، ويجعلون القصر سنة راتبة والجمع رخصة عارضة. ولا ريب أن هذا القول أشبه الأقوال بالسنة. وكذلك
في السفر أو في المرض أو في المطر رخصة، لكن ليس هو ملازم للمسافر، وإنما هو رخصة في حال السير إذا جد به السير، أما إذا نزل منزل ما في جمع. يظن كثير من الناس أن المسافر يجمع بين صلاتين حتى هو قاعد في فندق، هذا غير صحيح. نعم.
وكذلك في السنن الراتبة يجعلون الوتر ركعة واحدة وإن كان قبلها شفع، وهذا أصح من قول الكوفيين الذين يقولون لا وتر إلا كالمغرب، مع أن تجويز كليهما أصح، لكن الفصل أفضل من الوصل.
يعني كونك تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تأتي بركعة هذا أفضل. ليش؟ حتى لا تتشبه وتر الليل بوتر النهار، وتر النهار المغرب، لا سيما وقد حسن الحافظ ابن حجر الحديث لا تشبه وتر الليل بوتر النهار. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح فيما رواه البخاري قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. نعم.
فقولهم أرجح من قول الكوفيين مطلقا، ولا يرون للجمعة قبلها سنة راتبة خلافا لمن خالفهم من الكوفيين. ومالك لا يوقت من الفرائض شيئا، وبعض العراقيين وقت أشياء بأحاديث ضعيفة، فقول مالك أقرب إلى السنة. وأهل المدينة يرون الجمع والقصر للحاج بعرفة ومزدلفة، والقصر بمنى، سواء كان من أهل مكة أو غيرهم. ولا ريب أن هذا هو الذي مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ريب. وهذا القول أحد الأقوال في مذهب الشافعي وأحمد. ومن قال إنه لا يجوز القصر إلا لمن كان منهم على مسافة القصر فقوله مخالف للسنة. وأضعف منه قول من يقول لا يجوز الجمع إلا لمن كان على مسافة القصر، وقد علم أن للجمع أسبابا غير السفر الطويل. ولهذا كان قول من يقول إنه يجوز الجمع في السفر القصير كما يجوز في الطويل أقوى من قول من لا يجوزه إلا في الطويل لا في القصير. وظن من قال هذه الأقوال من أهل العراق وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بمنى
صلى.
نعم. صلى الله عليه. وظن من قال هذه الأقوال من أهل العراق وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وهذا باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل الحديث، وإنما الذي في السنن أنه قال ذلك لما صلى في مكة في غزوة الفتح، وكذلك قد نقلوا هذا عن عمر. ويروى أن الرشيد لما حج أمر أبا يوسف أن يصلي بالناس، فلما سلم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، فقال له بعض المكيين أتقول لنا ومن عندنا خرجت السنة؟ وقال هذا من فقهك تكلم وأنت في الصلاة. وهذا المكي وافق أبا يوسف على ظنه أنهم لا يقصرون الصلاة لكن من قلة فقهه تكلم، وتكلم الناسي والجاهل بتحريم الكلام وتكلم
نعم وتكلم الناس والجاهل
نعم وتكلم الناس والجاهل بتحريم الكلام لا يبطل صلاته عند مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين،
وهو الصحيح. من تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا لا تبطل صلاته، متى تبطل صلاته؟ إذا تكلم عامدا عالما. نعم.
ويبطلها عند أبي حنيفة، ولو كان المكي عالما بالسنة لقال ليست هذه السنة، بل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر وكذلك صلوا بعرفة ومزدلفة ركعتين، ولم يأمروا من خلفهم من المكيين بإتمام الصلاة فيها كما هو مذهب أهل المدينة. ومن ذلك صلاة الكسوف، فإنه قد تواترت السنن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلاها بركوعين في كل ركعة. واتبع أهل المدينة هذه السنة، وخفيت على أهل الكوفة حيث منعوا ذلك.
أهل الكوفة يرون صلاة الكسوف ركعتين كصلاة الجمعة، وتركوا الأحاديث الدالة على أنها ركعتين في كل ركعة، ركوعان وقراءتان. نعم.
وكذلك صلاة الاستسقاء، فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الاستسقاء، وأهل المدينة يرون أن يصلى للاستسقاء.
امشي على فطرتك عشان ما تتكلم.
يلا.
متى ما غلط أنا راح أرد.
يلا.
لأنك أنت إذا تفكر وتتأمل راح تغلط أكثر.
الله.
امشي على الفطرة. شو يقول العربي؟ ها؟ يقول إني أقول فأفصح ولا ألحن كلحن الأعجمي. خليك على الفطرة. نعم.
أحسن الله عليك. قال وكذلك صلاة الاستسقاء.
لا خلصنا من هذا. وأهل المدينة يرون أن يصلى للاستسقاء.
طيب أحسن. وأهل المدينة يرون أن يصلى للاستسقاء، وخفيت هذه السنة على من أنكر صلاة الاستسقاء من أهل العراق. ومن ذلك تكبيرات العيد الزوائد، فإن غالب السنن والآثار توافق مذهب أهل المدينة في الأولى سبع بتكبيرات الافتتاح والإحرام، وفي الثانية خمس. ومن ذلك أن صلاة أهل الصلاة ومن ذلك أن الصلاة هل تدرك بركعة أو بأقل من ركعة، فمذهب مالك أنها إنما تدرك بركعة، وهذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. فمالك يقول في الجمعة والجماعة إنما تدرك بركعة، وكذلك إدراك الصلاة في آخر الوقت، وكذلك إدراك الوقت كالحائض إذا طهرت والمجنون إذا أفاق قبل خروج الوقت. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يعلق الإدراك في الجميع بمقدار التكبيرة، حتى في الجمعة يقول إذا أدرك منها مقدار تكبيرة فقد أدركها. والشافعي وأحمد يوافقان مالكا في الجمعة، ويختلف قولهما في غيرها، والأكثرون من أصحابهما يوافقون أبا حنيفة في الباقي. ومعلوم أن من وافق مالكا في الجميع أصح نصا وقياسا. وقد احتج بعض
النص صريح، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ومعنى هذا أن الإنسان الذي لا يدرك ركعة من الصلاة ما يدرك الصلاة. ولهذا لو جاء الرجل يوم الجمعة والإمام قد رفع رأسه من الركعة الثانية من الركوع يصلي الظهر أربعا عند مالك قولا واحدا، ووافقه على هذا الشافعي وأحمد، وخالف أبو حنيفة رحمه الله فيقول لو أدرك بمقدار تكبيرة الإحرام يصليها جمعة. نعم.
قال رحمه الله وقد احتج بعضهم على مالك بقوله في الحديث الصحيح من أدرك سجدة من الصلاة وليس في هذه حجة، لأن المراد بالسجدة الركعة، كما قال ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها، ونظائرها متعددة.
تسمية الصلاة بالسجدة وارد. نعم.
ومن ذلك أن مذهب أهل المدينة أن الإمام إذا صلى ناسيا لجنابته وحدثه ثم علم أعاد هو ولم يعد الإمام المأموم، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان، وعند أبي حنيفة يعيد الجميع، وقد ذكر ذلك رواية عن أحمد، والمنصوص المشهور عند عنه كقول مالك وهو مذهب الشافعي وغيره.
وهذا هو الصواب أن الإمام إذا صلى جنبا بالناس أو محدثا ثم تذكر بعد الصلاة عليه القضاء وليس عليه بشيء إلا إذا تعمد. نعم.
قال رحمه الله: ومما يؤيد ذلك أن هذه القصة جرت لأبي يوسف، فإن الخليفة استخلفه في صلاة الجمعة فصلى بالناس ثم ذكر أنه كان محدثا فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة، فقيل له في ذلك فقال: ربما ضاق علينا الشيء فأخذنا بقول إخواننا المدنيين، مع أن صلاة الجمعة فيها خلاف كثير لكون الإمامة شرطا فيها. وطرد مالك هذا الأصل أيضا في سائر خطأ الإمام، فإذا صلى الإمام باجتهاده فترك ما يعتقد المأموم وجوبه، مثل أن يكون الإمام لا يرى وجوب قراءة البسملة، أو لا يرى الوضوء من الدم، أو من القهقهة، أو من مس النساء، والمأموم يرى وجوب ذلك، فمذهب مالك صحة صلاة المأموم، وهذا أحد القولين عن أحمد والشافعي، والقول الآخر لا يصح كقول أبي حنيفة.
الصواب في هذا أيضا قول مالك، وهو أن كون الإمام لا يرى وجوب الشيء فتركه فالمأموم يفعله وصلاته صحيح. قال: ومذهب أهل المدينة هو الذي لا ريب في صحته، فقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، يعني الحكام والأمراء، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذا صريح في المسألة، يعني دليل واضح أن الإمام إذا أخطأ صلاة المأموم صحيح. قال: ولأن الإمام صلى باجتهاده فلا يحكم ببطلان صلاته، ألا ترى أنه ينفذ حكمه إذا حكم باجتهاده، فالائتمام به أولى. لو أن الحاكم حكم في قضية واجتهد، يمكن يكون أخطأ، لكن نحن مأمورون بتنفيذ أمره. قال: والمنازع بنى ذلك على أن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام، وهذا غلط، فإن الإمام صلى باجتهاده أو تقليده، وأنه إن كان مصيبا فله أجران، وإن كان مخطئا فله أجر واحد، وخطأه مغفور له، فكيف يقال إنه يعتقد بطلان صلاته؟ ثم من المعلوم بالتواتر عن سلف الأمة أن بعضهم ما زال يصلي خلف بعض مع وجود مثل ذلك، فما زال الشافعي وأمثاله يصلون خلف أهل المدينة وهم لا يقرؤون البسملة سرا ولا جهرا. الشافعي يرى أن البسملة ركن، طيب يصلي خلف إمام لا يبسمل، ما يعيد صلاته، لأنه هو يبسمل خلاص. ومن المأثور أن الرشيد احتجم فاستفتى مالكا فأفتاه بأنه لا وضوء عليه، فصلى خلفه أبو يوسف. ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن خروج النجاسة من غير السبيلين ينقض الوضوء، وعندهم الدم نجس. ومذهب مالك والشافعي أنه لا ينقض الوضوء، فقيل لأبي يوسف: أتصلي خلفه؟ فقال: سبحان الله، أمير المؤمنين، فإن ترك الصلاة خلف الأئمة لمثل ذلك فإن ترك الصلاة خلف الأئمة لمثل ذلك من شعائر أهل البدع كالرافضة والمعتزلة. إذن من الذين لا يرون صحة الصلاة خلف من يخالفهم؟ أهل البدع. أما أهل السنة فإنهم من منصوص عقيدتهم صحة الصلاة خلف من يخالفك ولو عقيدة، فكيف بالوضوء، أو كيف بشرائط الوضوء، أو كيف بشرائط وأركان الصلاة. قال: ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذا فأفتى بوجوب الوضوء، فقال له السائل: فإن كان الإمام لا يتوضأ أصلي خلفه؟ فقال: سبحان الله، ألا تصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك بن أنس؟ يعني وهم لا يرون الوضوء من الحجامة. طيب إذا صلى فيك مالك ما تصلي خلفه؟ الإمام أحمد ينكر عليه، يعني معناه إيش؟ ما دام هو يرى صحة صلاته، ولو أنت لا ترى صحة صلاته فأنت تصلي خلفه باجتهادك ولا تكون صلاتك باطلة، وهو يصلي باجتهاده. قال: ومالك يرى أن كلام الناس والجاهل في الصلاة لا يبطلها على حديث ذي اليدين، وحديث معاوية بن الحكم لما شمت العاطس، وحديث الأعرابي الذي قال في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. طيب هذا تكلموا والصلاة ما انتهت بعد ولا قضيت. وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى كقول أبي حنيفة قالوا حديث ذي اليدين كان قبل تحريم الكلام، وليس كذلك. الصحيح أن حديث ذي اليدين كان بعد تحريم الكلام، بل حديث ذي اليدين كان بعد خيبر، إذ قد شهده أبو هريرة رضي الله عنه، وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر، وتحريم الكلام كان قبل رجوع ابن مسعود من الحبشة، وابن مسعود شهد بدرا. ومذهب أهل المدينة في الدعاء في الصلاة والتنبيه بالقرآن والتسبيح وغير ذلك فيه من التوسع ما يوافق السنة، بخلاف الكوفيين فإنهم ضيقوا في هذا الباب تضييقا كثيرا، وجعلوا ذلك كله من الكلام المنهي عنه. يعني عند أبي حنيفة ما يصير تقول للإمام إذا أخطأ إلا سبحان الله، غير هذا صلاة باطلة. أما عند الإمام مالك لا، الأمر فيه واسع، لو قلت له سبحان الله ما تنبه، فقلت له التحيات لله فجلس ما فيها شيء. ومن ذلك في الطهارة أن مالكا رأى الوضوء من مس الذكر ولمس النساء لشهوة دون القهقهة في الصلاة ولمس النساء لغير شهوة، ودون الخارج النادر من السبيلين. دون الخارج النادر من السبيلين، إيش الخارج النادر من السبيلين الذي لا يتوضأ به عند مالك؟ مثل حجر خرج من أحد السبيلين، يقول مالك ليس عليه وضوء لأن هذا خارج نادر وليس بنجس. قال: والخارج النجس من غيرهما. ها، مذهب مالك أن الخارج النجس من غير السبيلين لا ينتقض به الوضوء، سهل على منه؟ على أصحاب الدربات اللي يحطون بربيش، الآن يخرج النجاسة من غير السبيلين، فعند مالك لا ينتقض الوضوء. والخارج النجس من غيرهما، وأبو حنيفة رآها من القهقهة والخارج النجس من السبيلين مطلقا، ولا يراها من مس الذكر. ومعلوم أن حديث نقض الوضوء من مس الذكر أثبت وأعرف من أحاديث القهقهة، لأن حديث القهقهة ضعيف، وأما حديث من مس ذكر فتوضى صحيح، فإنه لم يروي أحد منها في السنن شيئا، وهي مراسيل ضعيفة عند أهل الحديث، ولهذا لم يذهب إلى وجوب الوضوء من القهقهة أحد من علماء الحديث لعلمهم بأنه لم يثبت فيها شيء. والوضوء من مس الذكر فيه طريقان، منهم من يجعله تعبدا لا يعقل معناه فلا يكون بعيدا عن الأصول كالوضوء من القهقهة في الصلاة، ومنهم من لا يجعله تعبدا فهو حينئذ أظهر وأقوى. طيب إذا كان مس الذكر ينقض الوضوء وليس تعبد، فإيش علته؟ علته الشهوة، علته عند الشهوة. وأما لمس النساء ففيه ثلاثة أقوال مشهورة. قول أبو حنيفة رحمه الله: لا وضوء منه بحال، يعني بشهوة ولا بغير شهوة. وقول مالك وأهل المدينة وهو المشهور عن أحمد أنه إن كان بشهوة نقض الوضوء وإلا فلا. وقول الشافعي يتوضأ منه بكل حال. والأوسط الأعدل قول مالك أنه إذا لمس المرأة بشهوة انتقض الوضوء، كما لو لمس فرجه بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا. قال: ولا ريب أن قول أبي حنيفة وقول مالك هما القولان المشهوران في السلف. وأما إيجاب الوضوء من لمس النساء بغير شهوة فقول شاذ ليس له أصل في الكتاب والسنة، يعني إيجاب الوضوء من لمس النساء كقول الشافعي مطلقا هذا قول غريب، ولا في أثر عن أحد من سلف الأمة، ولا هو موافق لأصل الشريعة، فإن اللمس العاري عن شهوة لا يؤثر لا في الإحرام ولا في الاعتكاف كما يؤثر فيها اللمس مع الشهوة. ليش اللمس مع الشهوة يؤثر؟ يحصل منه الانتشار، يحصل منه حرارة في البدن فيؤثر على الإنسان، ولذلك ممنوع منه المحرم ممنوع منه المتوضي، فإن لمس يعيد الوضوء، فإن كان محرما يمنع من هذا. قال: ولا يكره لصائم ولا يوجب مصاهرة ولا يؤثر في شيء من العبادات وغيرها من الأحكام، فمن جعله مفسدا للطهارة فقد خالف الأصول. وقوله تعالى أو لامستم النساء، هذا اللي تمسك به من الشافعي، أو لامستم، قال ها شوف لمستم، إن أريد به الجماع فقط كما قاله عمر وغيره فمعلوم أن قوله لامستم في الوضوء أو لامستم النساء يكون معناه يعني إذا جامعتم تتوضؤ، كقوله في الاعتكاف ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمباشرة بغير شهوة لا تؤثر هناك، فكذلك هنا، وكذلك قوله ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوا. وهنا أكتب قاعدة عن ابن عباس ترجمان القرآن، إيش قال؟ قال اللمس والمسيس، اللمس والمسيس في القرآن المراد به الجماع، ولكن الله حي كريم كنا، اللمس والمسيس في القرآن المراد به الجماع ولكن الله حي كنا. قال هذا مع أن نعلم أنه ما زال الرجال يمسون النساء بغير شهوة، فلو كان الوضوء من ذلك واجبا لأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، ولكان ذلك مما ينقل ويؤثر. وهذا كما أنه احتج من احتج على مالك في مسألة المني أن الناس لا يزالون يحتلمون في المنام فتصيب الجنابة أبدانهم وثيابهم، فلو كان الغسل واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به، مع أنه لم يأمر أحدا من المسلمين بغسل ما أصابه من مني لا في بدني ولا في ثيابه، وقد أمر الحائض أن تغسل دم الحيض من ثوبه. ومعلوم أن إصابة الجنابة ثياب الناس أكثر، مقصود بالجنابة هنا المني، ومعلوم أن إصابة الجنابة، شنو يعني إصابة الجنابة أحمد؟ المني. ومعلوم أن إصابة الجنابة أي المني ثياب الناس أكثر من إصابة دم الحيض ثياب النساء، فكيف يبين هذا للحائض ويترك، فكيف يبين هذا للحائض ويترك بيان ذلك الحكم العام، مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من أن عائشة رضي الله عنها كانت تغسل المني من ثوبه لا يدل على الوجوب. عجل يدل على إيش؟ يدل على الاستحباب. وثبت عنها أيضا في الصحيح أنها كانت تفركه، فكيف وقد ثبت هذا أيضا أن الغسل يكون لقذارته كما قال سعد بن أبي وقاص وابن عباس أمطه عنك ولو بإذخرة فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق. معلوم أن المخاط والبصاق بالاتفاق ليس بنجس، فإذا لماذا تزيلهما؟ للقذارة. قال فإن كانت هذه الحجة مستقيمة فمثلها يقال في الوضوء من لمس النساء لغير شهوة، ولمسهن للشهوة في التوضئ منه اجتهاد وتنازع قديم، وأما لمسهن بغير شهوة فكما ترى، يعني لا أثر ولا قياس. قال وكذلك الاغتسال من الجنابة، فمذهب مالك وأحد القولين من مذهب أحمد بل هو المأثور عنه اتباع السنة فيه، فإن من نقل غسل النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وميمونة لم ينقل أنه غسل بدنه كله ثلاث، بل ذكر أنه بعد الوضوء وتخليل أصول الشعر حثى حثية على شق رأسه وأنه أفاض الماء بعد ذلك على سائر بدنه. والذين استحبوا الثلاث إنما ذكروه قياسا على الوضوء، والسنة قد فرقت بينهما. إذن في الغسل لا يلزم التثليث ولا يقال أنها سنة لعدم الثبوت ولا يقاس على الوضوء. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد، هذا هو المد والصاع أربعة أمداد. قال ومعلوم أنه لو كان السنة في الغسل التثليث لم يكفيه ذلك، يعني لو يتوضأ بالصاع أربعة أمداد ويغسل ثلاث مرات كل بدنة يكفي؟ ما يكفي، هذا شيء أكيد يعني. قال فإن سائر الأعضاء فوق أعضاء الوضوء أكثر من أربع مرات، ومن ذلك التيمم، منهم من يقول لا يجب أن يتيمم لكل صلاة كقول أبي حنيفة، ومنهم من يقول بل يتيمم لكل صلاة كقول الشافعي، ومذهب مالك يتيمم لوقت كل صلاة وهذا أعدل الأقوال، وهو يشبه الآثار المأثورة عن الصحابة والمأثورة في المستحاض، ولهذا كان ذلك هو المشهور فيهما عند فقهاء الحديث. هذه أيضا مسألة مهمة، هل الإنسان يتيمم لكل صلاة؟ يعني مثلا أنت مريض تيممت للمغرب ثم جاء العشاء لازم تتيمم؟ عند الحنابلة لازم تتيمم، واضح ولا لا؟ وهو قول الشافعي، وهو قول الشافعي، وأبو حنيفة رحمه الله يقول لا يجب التيمم لكل صلاة، واضح؟ قال وهذا أعدل الأقوال، ومذهب مالك يتيمم لوقت كل صلاة. يعني عندنا ثلاثة أقوال، القول الأول أنه يتوضأ لكل صلاة وهو قول أحمد والشافعي، القول الثاني أنه يتيمم مرة واحدة وما دام لا ينتقض يصلي فيه أي صلاة حتى الصلاة اللي بعده واللي بعده واللي بعده، وقول مالك أنه يتيمم عند كل صلاة وبس. ومن ذلك أهل المدينة يوجبون الزكاة في مال الخليطين كمالك المال الواحد، ها؟ كمال المالك الواحد. يعني أنت عندك 40 وأنا عندي 40 رأس، كل 40 40، أنت عليك الشاة وأنا عليه شاة، إذا خلطناهما ما فيها إلا شاة واحدة، كمال المالك الواحد. ويجعلون في الإبل إذا زادت على 20 و100 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وهذا موافق لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة الذي أخرجه البخاري من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعامة كتب النبي صلى الله عليه وسلم كالتي كانت عند آل عمر بن الخطاب وآل علي بن أبي طالب وغيرهما توافق هذا. اكتب وغيرهما مثل كتاب آل عمرو بن حزم، مثل كتاب آل عمرو بن حزم، ومثل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، ومثل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن. ومن خالفه من الكوفيين يستأنف الفريضة بعد ذلك ولا يحصل للخلطة تأثير يعني عندهم، ومعهم آثار الاستئناف لكن لا تقاوم هذا، وإن كان ثابتا فهو منسوخ كما نسخ ما روي في البقر أنها تزكى بالغنم. ومذهب أهل المدينة أن لا وقص إلا في الماشية، ففي النقدين ما زاد فبحسبه كما روي ذلك في الآثار. الوقص إيش معنى؟ الوقص ما زاد عن العدد المحدد شرع. يعني تعرفون 5 من الإبل شاة، 10 من الإبل شاتان، طيب واحد عنده 7 ليس فيه شيء. فمذهب أهل المدينة أنه لا وقص إلا في الماشية، الماشية فيها وقص اللي هو العدد بين العددين لا شيء فيه. أما في الأموال فمذهب أهل المدينة أنه ما فيها وقص، ما دام عندك 20 دينار من الذهب الخالص اللي هو يساوي 85 جرام، فلو عندك 86 تخلص 2.5، عندك 100 تطلع 2.5، عندك 120 تطلع 2.5، هذا معناه. قال وأبو حنيفة يجعل الوقص تابعا للنصاب، ففي النقدين عنده لا زكاة في الوقص كما في الماشية. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أبو حنيفة يقول إذا عندك 20 دينار من الذهب بعدين عندك 10 زائد، العشرة الزائد ما فيها زكاة حتى يبلغ 20 من جديد، هذا معنى مذهب أبي حنيفة رحمه. قال وأما المعشرات، المعشرات اللي هي الخضروات والفواكه والحبوب، وأما المعشرات فعنده لا وقص فيها ولا نصاب، بل يجب العشر في كل قليل وكثير في الخضروات، لكن صاحباه وافق أهل المدينة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، الذود الإبل. وبما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من ترك أخذ الصدقة من الخضروات مع ما روي عنه ليس في الخضروات صدقة. ومذهب أهل المدينة أن الركاز الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس لا يدخل المعدن. الركاز دفين الجاهلية، الذهب والفضة الذي يجده الإنسان من أيام الجاهلية، ففيها الخمس من الزكاة. قال بل المعدن تجب فيه الزكاة كما أخذت من معادن بلال بن الحارث. طيب شخص حفر ووجد في أرضه حديد، هذا لا يسمى ركاز، ولكن يؤخذ منه الخمس على مذهب الإمام أحمد وعلى مذهب الإمام مالك، كما أخذت من معادن بلال بن الحارث كما ذكر ذلك مالك في موطئه. فإن الموطأ لمن تدبره وتدبر تراجمه وما فيه من الآثار وترتيبه علم قول من خالفها من أهل العراق، فقصد بذلك الترتيب والآثار بيان السنة والرد على من خالف. في فقه عظيم موطأ الإمام مالك. ومن كان بمذهب أهل المدينة والعراق أعلم كان أعلم بمقدار الموطأ، ولهذا كان يقول كتاب جمعته في كذا وكذا سنة تأخذونه في كذا وكذا يوما كيف تفقهون ما فيه، أو كلاما يشبه هذا. الإنسان كل ما يتعب في كتاب كل ما يفهم أكثر. قال ومن خالف ذلك من أهل العراق يجعلون الركازة اسما يتناول المعادن ودفن الجاهلية أو دفين الجاهلية، والراجح هو قول من؟ الإمام مالك. وكذلك أمور المناسك، فإن أهل المدينة لا يرون للقارن أن يطوف إلا طوافا واحدا ولا يسعى إلا سعيا واحدا. القارن عليه طواف واحد وسعي واحد، طوافه يغنيه عن الحج والعمرة وسعيه يغنيه عن الحج والعمرة. ومعلوم أن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها توافق هذا القول. ومن صار من الكوفيين إلى أن يطوف أولا ثم يسعى للعمرة ثم يطوف ثانيا ويسعى للحج فمتمسك بآثار منقولة عن علي بن مسعود، وهذا إن صح لا يعارض السنة الصحيح. يعني الحنفية يرون أن القارن عليه طوافان وسعيان، حاله كحال المتمتع. وش الفرق عند عجل؟ الفرق عندهم أنه لا يتحلل من ثياب بس، هذا هو الفرق. وفي نظر القاصر أن هذا القول هو الأرجح. فإن قيل فأبو حنيفة يرى القران أفضل ومالك يرى الإفراد أفضل، وعلماء الحديث لا يرتابون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن. ها، ثلاثة أنواع الحج: قران، إفراد، تمتع، أيهما أفضل؟ يقول أبو حنيفة يرى القران أفضل ومالك يرى الإفراد أفضل، وعلماء الحديث لا يرتابون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وهذا سبب تفضيل أبي حنيفة. قال كما هو مبسوط في غير هذا الموضع، قيل هذه المسائل كثر نزاع الناس فيها واضطرب عليهم ما نقل فيها، وما من طائفة إلا وقد قالت فيها قولا مرجوحا. والتحقيق الثابت بالأحاديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بأصحابه أمرهم أن يحلوا من إحرامه ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي، فلما لم يحلل توقفوا فقالوا لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العمرة والحج. فالذي تدل عليه السنة أن من لم يسق الهدي ها فالتمتع أفضل له، وإن من ساق الهدي ها فالقران أفضل له، لأن الله لا يختار لنبيه إلا إيش؟ إلا الأفضل. وهذا إذا جمع بينهما في سفرة واحدة، وأما إذا سافر للحج سفرة وللعمرة سفرة فالإفراد أفضل. ليش؟ فيه تعب أكثر. وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة، اتفقوا على أن الإفراد أفضل إذا سافر لكل منهما سفرة. والقران الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بطواف واحد وبسعي واحد. أما كونه كان بسعي واحد فهذا لا إشكال، قاله جمع من المحدثين. وأما أن يكون بطواف واحد فهذا في إشكال، لأنه أول ما جاء طاف يسمى طواف العمرة، ثم طاف يوم الحج يوم العيد طواف الإفاضة، حج طواف الإفاضة، إذا قلت الإفاضة يعني من عرفات، إذن طاف برتين. قال رحمه الله، نحكي كلامه، قال ولم يقرن بطوافين وسعيين كما يظنه من يظن من أصحاب أبي حنيفة، كما أنه لم يفرد الحج كما يظنه من ظنه من أصحاب الشافعي ومالك. ومن هنا تفهم أن الروايات اللي فيها أفردنا بالحج مثل حديث جابر المقصود في البداية، والحديث عائشة قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم المقصود تمتع بنسكين في سفرة واحد، وليس المقصود أنه تحلل، فنفهم الألفاظ في الروايات. قال كما أنه لم يفرد الحج كما يظنه من ظنه من أصحاب الشافعي ومالك، ولا اعتمر بعد الحج لا هو ولا أحد من أصحابه إلا عائشة لأجل عمرتها التي حاضت فيها، مع أنه قد صح أنه اعتمر أربع عمر، النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق اعتمر أربع عمر من المدينة، من المدينة إحداهن في حجة الوداع. ولم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من إحرامه كما ظنه بعض أصحاب أحمد. ليش ظنوه؟ عشان الرواية اللي فيها عائشة قالت تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان الرواية اللي فيها جابر قال إيش؟ أفردنا الحج، وهذا غلط. قال ومذهبهم أن المحصر لا قضاء عليه، مذهبهم يعني مذهب من؟ أهل المدينة، وهذا أصح من قول الكوفي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صدوا عن العمرة عام الحديبية، ثم من العام القابل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة ممن معه لم يعتمروا، وجميع أهل الحديبية، الحديبية يجوز فيه التشديد ويجوز فيه التخفيف، تقول الحديبية والحديبية، وجميع أهل الحديبية كانوا أكثر من 1400، وهم الذين بايعوا تحت الشجرة، ومنهم من مات قبل عمرة القضي. ومذهبهم أنه لا يستحب لأحد بل يكره أن يحرم قبل الميقات المكاني. مذهب مالك أن ما يصير الإنسان يحرم قبل الميقات المكاني، يعني ما يصير تحرم وأنت في بيتك تقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، حتى توصل للميقات. مو الملابس، الملابس ما لها علاقة، الكلام في الدخول في الإحرام، دخول في النسك، التلبية. نعم. قال: والكوفيون يستحبون الإحرام قبله. شوف لبعض الآثار الواردة، ولكن قول مالك يعني أوفق وأقرب للسنة، وقول أهل المدينة الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عمر قبل حجة الوداع، عمرة الحديبية اكتب 6، وعمرة القضية اكتب 7، وكلاهما أحرم فيهما من ذي الحليفة، واعتمر عام حنين من الجعرانة اكتب 8، عرفت السنين؟ حديبية 6، القضية 7، عمرة الجعرانة عام كم؟ 8، وعمرة اللي مع الحج 10. نعم، حجة الوداع، احسنت. ثم حجة الوداع وأحرم فيها من ذي الحليفة، اكتب حجة الوداع 10 من الهجرة. ولم يحرم من المدينة قط، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليداوم على ترك الأفضل، وخلفاؤه كعمر وعثمان نهوا عن الإحرام قبل الميقات. لو كان هذا العمل جاهز هل كان ينهون؟ لا طبعا. لو كان الإنسان يلبس، يجوز له يلبس ويدخل في الإحرام من بيته، ما يقولوا للناس لا روحوا ذي الحليفة وأحرموا من هناك. وقد سئل مالك عن رجل أحرم قبل الميقات فقال خاف عليه من الفتنة، فقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة. فقال السائل وأي فتنة في ذلك؟ وإنما هي زيادة امتثال في طاعة الله تعالى. قياس عقلي. قال وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بفعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الفقه. أو كما قال وكان يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بجدل هذا. كلام من ذهب والله، الجدال ما رح ينتهي. قال ومذهب أهل المدينة إن وطئ بعد التعريف قبل التحلل فسد حجه، يعني إذا الرجل محرم وطئ أهله بعد الوقوف بعرفات لكن قبل أن يتحلل التحلل الأول فسد حجه، ومن وطئ بعد التحلل الأول فعليه عمرة وحجه لم يفسد. وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، دون قول من قال إن الوطأ بعد التعريف لا يفسد، وهو قول من؟ قول الحنفية والكوفيين. وقول من قال إن الوطأ بعد التحلل الأول لا يوجب إحراما ثانيا، وهذا أيضا قول لبعض الكوفيين. واتبع مالك في ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذكره في موطئه، لكن لم يسم من نقله فيه عن ابن عباس، معناته إيش؟ الإسناد فيه مجهول. لكن يقول شيخ الإسلام إذ الراوي له عكرمة لما بلغه فيه عن ابن عمر وسعد، وإن كان الذي أتمه توثيق عكرمة، ولهذا روى له البخاري. عكرمة عند الإمام مالك غير مرضي، ليش؟ لكلام بلغه عن ابن عمر فيه، ولكن الصواب أن عكرمة ثقة، ولهذا روى له البخاري. فإن قيل قد قال فحديث ضباعة بنت الزبير في اشتراطها التحلل إذا حبس حابس، وحديث عائشة رضي الله عنها في تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه وقبل طوافه بالبيت، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أنه ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة وغير ذلك. يعني هذا يراد، يقولون مالك خالف هذه السنن، ثلاث سنن. قيل إذا قيس هذا بما خالفه غيره من الكوفيين ونحوه كان ذلك أكثر، يعني مخالفة غير المدنيين للسنة أكثر من مخالفة المدنيين، مع أنه في مثل هذه المسائل اتبع فيها آثارا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وغيرهما. وإن كان الصواب عند تنازع الصحابة رضوان الله عليهم الرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من لم تبلغه بعض السنة فاتبع عمر وابن عمر ونحوهما كان أرجح مما خفي عنه أكثر مما خفي عن أهل المدينة النبوية، ولم يكن له سلف مثل سلف أهل المدينة. يعني إمام مالك حتى لما يخالف السنة عنده عذر، ليش؟ بلغه عن آثار الصحابة شيء، فما ترك السنة إلا لظنه أنها متروكة لعمل متأخر بدليل آثار بعض الصحابة. قال ومن ذلك حرم المدينة النبوية. يلا، هل المدينة النبوية لها حرم أو لا؟ فإن الأحاديث قد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه بإثبات حرمها، لها حرم حدود ما يدخلها الكافر ولا يصاد صيدها، بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه جاء أنه صلى الله عليه وسلم جعل جزاء من عضد بها شجرا أن سلبه لواجده، أن سلبه ليش؟ لواجده. يعني إذا لقيت الرجال يصيد داخل حدود الحرم في المدينة تأخذ أداة صيده ويصير ملك لك. وإن كان لهم في جزاء الصيد نزاع ومن خالف في ذلك من الكوفيين لم تبلغ هذه السنن، ولكن بعض أتباعهم أخذ يعارض ذلك بمثل حديث أبي عمير وحديث الوحش، وهذه لو كانت تقاوم ذلك في الصحة لم يجز أن تعارض بها، لكن تلك متواترات، وحديث أبي عمير محمول على أن الصيد الصيد خارج المدينة ثم أدخل إليها، وكذلك حديث الوحش إن صح. وإن قدر أنهما متعارضان فكان مثل تحريم المدينة، لأن أحاديث الحرم رواها أبو هريرة رضي الله عنه ونحوه ممن صحبته متأخرة، وأما دخول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي طلحة فكان من أوائل الهجرة، أو أنه إذا تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل والآخر ناف مبق لحكم الأصل كان الناقل أولى، وهذه قواعد عند الترجيح، يعني المتأخر من الصحابة روايته مقدمة على المتقدم من الصحابة، الناقل عن الأصل قول الناقل عن الأصل مقدم على قول المبقي على الأصل. قال وإذا قدم المبقي تغير الحكم مرتين، فلو قيل إن حديث أبي عمير بعد حديث تحريم المدينة لكان قد حرمه ثم أحله، وإذا قدر أنه كان قبل ذلك لم يلزم إلا كونه قد حرمه بعد التحليل، وهذا لا ريب فيه والله أعلم. دخلوا في الأذان، يلا نكمل بعد الأذان إن شاء الله بنخلص اليوم. قال رحمه الله فصل وأما المناكح فلا ريب أن مذهب أهل المدينة في بطلان نكاح المحلل ونكاح الشغار أتبع للسنة ممن لم يبطل ذلك من أهل العراق، يعني حتى مذهب أهل المدينة في المناكح أسد وأوسط. قال فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له أو المحلل له، وثبت عن أصحابه كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهم نهوا عن التحليل. تعرفون التحليل؟ أن الرجل يطلق زوجته ثلاث مرات ثم يريد أن يرجعها فيأتي بالتيس مستعار يقول لعقد عليها بس لا تمسها ولا تنام معها، هذا يسمى التيس المستعار، هذا هو المحلل، هذا فعله حرام ولا يحلل الزوجة للأول حتى يدخل دخولا صحيحا بلا شرط ولا قيد. قال أنهم نهوا عن التحليل، لم يعرف عن أحد منهم الرخصة في ذلك، وهذا موافق لأصول أهل المدينة، فإن من أصولهم أن المقصود في العقود معتبرة، يعني ما يكفي فيه مجرد إيش اللفظ، شنو المقصود من النكاح؟ الزواج الصحيح، مو عشان تحللها حق زوجها الأول، واضح ولا لا؟ فإن من أصولهم أن المقصود أو أن القصود في العقود معتبرة. شنو قصدك هو المعتبر؟ لو كان قصدك عدم الغش وقعت في الغش فأنت لست غاشا، لو كان قصدك الغش وأنت ما وقع منك الغش فأنت غاش. هذا معنى أن القصود في العقود معتبرة. كما يجعلون الشرط المتقدم كالشرط المقارن، الشرط المتقدم على البيع كالشرط المقارن، ويجعلون الشرط العرفي كالشرط اللفظي. ولهذا عندهم قاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والمعروف عرفا كالملفوظ لفظا. قال: ولأجل هذه الأصول أبطلوا نكاح المحلل وخلع اليمين الذي يفعل حيلة لفعل المحلوف عليه، وأبطلوا الحيل التي يستحل بها الربا وأمثال ذلك. ومن نازعهم في ذلك من الكوفيين ومن وافقهم ألغى النيات في هذه الأعمال وجعل القصد الحسن كالقصد السيء، وسوغ إظهار أعمال لا حقيقة لها ولا قصد، بل هي نوع من النفاق والمكر، كما قال أيوب السختياني رحمه الله: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون عليهم. اللي يحتال على الربا، يحتال على التخلص من الزكاة. قال: والبخاري رحمه الله قد أورد في صحيحه كتابا في الرد على أهل الحيل. شنو اسم الكتاب؟ كتاب الرد على أهل الحيل. هذا بعد كتاب في أواخر كتبه، بعد كتاب إثبات أخبار الآحاد. قال: وما زال سلف الأمة وإمتها ينكرون على من فعل ذلك كما قد بسطناه في الكتاب المفرد. وين الكتاب المفرد؟ اكتب: وهو المجلد الخامس من الفتاوى المصرية، مطبوع ضمن الفتاوى المصرية المجلد الخامس في الطبعة القديمة، ما أدري الطبعات الجديدة شلون صايرة. قال: ونكاح الشغار. ايش معنى نكاح الشغار؟ نكاح الشغار يقول الرجل للآخر: زوجني بنتك أزوجك بنتي، زوجني أختك أزوجك أختي، هذا نكاح الشغار. ونكاح الشغار قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه النهي عنه، ولكن من صححه من الكوفيين رأى أنه لا محذور فيه إلا عدم إعلام المهر. هل هذا هو صحيح؟ لا، هذا غير صحيح. إنما نهى الشارع عن نكاح الشغار لما يترتب عليه من المفاسد، هذاك يطلق هذا يروح يطلق، هذاك يضرب هذا يروح يضرب، هذاك يأدب هذا يروح يأدب، هذاك يمنع هذا يمنع. هذا مو زواج، هذا ما صار زواج، ولأنه مبادلة ما نشغل. فإذا ليس المقصود هو عدم إعلام المهر، يعني حتى لو سموا مهرا ما يغير الحكم، هو شغار. قال: والنكاح يصح بدون تسمية المهر، ولهذا كان المبطلون لهم مأخذان. المبطلون لنكاح الشغار لهم مأخذان: أحدهما أن مأخذه جعل بضع كل واحدة مهر الأخرى، فيلزم التشريك في البضع، كما يقول ذلك الشافعي وكثير من أصحاب أحمد. وهؤلاء منهم طائفة يبطلونه إلا أن يسمى مهرا، وهذا التعليل ضعيف. وهذا التعليل إيش؟ ضعيف، لأنه مع تسميته انتفى التشريك في البضع. ومنهم من لا يبطله إلا بقول: وبضع كل واحدة مهر للأخرى، لكونه إذا لم يقل ذلك لم يتعين جعل البضع مهرا. ومنهم من يبطله مطلقا كما جاء عنه بذلك حديث مصرح به في السنن، وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وغيره. والمأخذ الثاني أن بطلانه لاشتراط عدم المهر، وفرق بين السكوت عن تسمية المهر وبين اشتراط المهر، فإن هذا النكاح من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلو سمى المهر بما يعلمان تحريمه كخمر وخنزير بطل النكاح، كما يقول ذلك من يقول من أصحاب مالك، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وهو أشبه بظاهر القرآن وأشبه بقياس الأصول. يقول أن كل واحد جعل مهرة أخته، وهذا لا يجوز، هي حرة شلون أنت تخليها تبيعها، وهذا يعني أقرب إلى المثال. قال: وكذلك نكاح الحامل أو المعتد من الزنا باطل في مذهب مالك، وهو أشبه بالآثار والقياس، لئلا يختلط الماء الحلال بالحرام، وقد خالفه أبو حنيف فجوز العقد دون الوطء، والشافعي جوزهما. امرأة حامل وطلقها زوجها، متى تخرج من العدة؟ بعد الوضع. إذا كان طلقها الطلقة الثالثة لن تخرج من العدة إلا بعد الوضع. فأبو حنيفة يجوز العقد بدون الوطء حتى تضع. ليش؟ لأنها مطلقة طلاقا ثالثا، ما يمكن ترجع إلى الأول. واضح هذا ولا لا صورة؟ مالك يقول له ما يصير حتى تخرج من عدتها حتى لو كانت الطلقة الثالثة. وأحمد وافقه وزاد عليه فلم يجوز نكاح الزانية حتى تتوب لدلالة القرآن والأحاديث على تحريم نكاح الزانية. وأما من ادعى أن ذلك منسوخ وأن المراد به الوطء ففساد قوله ظاهر من وجوه متعددة. وكذلك مسألة تداخل العدتين من رجلين كالتي تزوجت في عدتها أو التي وطئت بشبهة، هذه مسألة ربما تقع، انتبهوا لها. فإن مذهب مالك أن العدتين لا يتداخلا بل تعتد لكل واحد منهما. يعني مثلا أضرب لكم مثال، لو أن امرأة طلقت، لاحظ الآن، امرأة طلقت الطلقة الثالثة فزعمت أنها خرجت من العدة، فذهب الثاني خرجت من العدة، هي زعمت ذلك، فذهب الثاني وعقد عليها، هي طلقت ثلاث تطليقات، ودخل عليها بعد أسبوعين أو شهر تبين أنها حامل، قطعا لن يكون الحمل من الثاني، صح؟ من الأول. إذن معناته أنها هي إلى الآن في العدة ما خرجت، فالآن تداخلت العدتان، هذه صورتها. فهي تعتد، يتركها الثاني، تعتد حتى تخرج تضع لعدة الأول، ثم تترك حتى تحيض، ثم تطر، ثم تحيض لعدة الثاني. هذا معنى هذا الكلام، هذا هو مذهب الإمام مالك. وكذلك مسألة تداخل العدتين من رجلين، تصورتم المسألة؟ تصورتموها؟ زين. كالتي تزوجت في عدتها أو التي وطئت بشبهة، فإن مذهب مالك أن العدتين لا يتداخلان بل تعتد لكل واحد منهم. وهذا هو المأثور عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، قال بتداخلهما. على الصورة السابقة يبتعد عنها الزوج الثاني ويتركها وتبقى حتى تضع، فإذا وضعت خرجت من العدتين، من عدة الأول ومن عدة إيش؟ العقد الثاني اللي كان بشبهة. قال وكذلك مسألة إصابة الزوج الثاني، هل تهدم ما دون الثلاث؟ هذه المسألة أيضا مهمة. وهو الذي يطلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم تتزوج من يصيبها ثم تعود إلى الأول. يعني شخص تزوج ثم طلقها وخرجت من عدتها وراحت وتزوجت من رجل آخر، ثم طلقها ذاك الثاني وجاء الأول يبي يتزوجها، هل لما يتزوجها يكون له عليها طلقتان أو يرجع له الثلاث؟ هذه صورة المسألة. وكذلك مسألة إصابة الزوج الثاني، هل تهدم ما دون الثلاث؟ وهو الذي يطلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم تتزوج من يصيبها ثم تعود إلى الأول، فإنها تعود على ما بقى عند مالك، وهو قول الأكابر من الصحابة. إذا تزوجها من جديد فليس له عليها إلا طلقتان، مو ثلاث، كأنها إيش؟ زوجته القديمة. وإذا كان طلقها طلقتين ثم ذهبت وتزوجت ثم جاء وطلقه بقي واحد. أحسنت. قال وهو قول الأكابر من الصحابة كعمر بن الخطاب وأمثاله رضي الله عنهم، وهو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وإنما قال لا تعود على ما بقى ابن عمر وابن عباس، وهو قول أبي حنيفة. وإنما لا تعود، قال لا تعود على ما بقى ابن عمر وابن عباس. إذن صغار الصحابة قالوا أنها لا تعود إلا بثلاث طلقات جديدة، واضح؟ وكبار الصحابة قال تعود على الأول، ومالك أخذ بقول أكابر الصحابة. قال وكذلك في الإيلاء، مذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث وغيرهم أنه عند انقضاء 4 أشهر يوقف الرجل، يوقف إما أن يفي وإما أن يطلق. يقول له بعد 4 أشهر الآن إما أن تفيء وترجع وتواقع زوجتك وتعاشرها بالمعروف، وإما أن تطلق. وهذا هو المأثور عن 14 من الصحابة رضي الله عنهم، وقد دل عليه القرآن. القرآن واضح، للذين يقولون من نسائهم تربصوا فإن فاووا فإن الله، وإن عزموا الطلاقة. إذن هذا هو نص القرآن. قال وقد دل عليه القرآن، والوصول من غير وجه. وقول الكوفيين أن عزم الطلاق انقضاء العدة، فإذا انقضت ولم يف طلقت. تأمل الآن، أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا جلست أربع، قال الرجل لن أقرب زوجتي 4 أشهر، فمضى 4 أشهر يقول طلقة. أبو حنيفة يقول طلقة، واضح. قال وغاية ما يروى ذلك عن ابن مسعود إن صح، ومسألة الرجعة بالفعل كما إذا طلقها، فهل يكون الوطء رجعة؟ فيه 3 أقوال، أحدها يكون رجعة كقول أبي حنيفة، والثاني لا يكون كقول الشافعي، والثالث يكون رجعة مع النية، وهو المشهور عند مالك، وهو أعدل الأقوال 3 في مذهب أحمد، وهذا هو الصحيح. لو أن الرجل طلق زوجته ثم قبلها بنية الرجوع عد رجوعا، وإلا لم يعد رجوعا. نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك.